أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، عنوان هذه المحاضرة أنواع المتكبرين. ولماذا اخترت لكم هذا العنوان؟ لأنني لو نزلت إلى قطاع من قطاعات أي مجتمع من المجتمعات فطرحت هذا السؤال: أيها الناس، هل منكم أحد متكبر؟ ستكون الإجابة من الجميع لا. حتى لو أنني طرحت استفتاء أو إحصاء كل واحد يعلم على متكبر أو متواضع فسوف يعلم بالإجماع على خانة المتواضع. والجواب أن المجتمع لا بد أن يكون فيه متكبرون، لا بد، لكن أين هم؟ لا يعترفون بهذا. لا بأس أن تخطي علي أنك متكبر، لكن تراجع نفسك وتخفي على ربك عز وجل فما أظن هذا يمكن، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك فإنني سوف أنقل بينكم أنواع المتكبرين وأترك لكل واحد منكم أن يفتش في قلبه عن هذا المرض ليعلم هل في قلبه شيء من هذا المرض أو تدخل هذا المرض إلى أعماله أو حركاته أو سكناته وهو لا يدري. وسوف يروح حديثنا إن شاء الله تعالى حول ثلاث نقاط أساسية. الأمر الأول ذم الكبر، وهذا لم نتوقع فيه لأن الكل يعلم. النقطة الثانية أنواع المتكبرين. النقطة الثالثة والأخيرة كيف يعرف الإنسان نفسه هل هو متكبر أو متواضع؟ فنبدأ مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه مستمدين منه وحده المدد والإعانة والتوفيق، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يمد العباد بالعلم والإخلاص والصدق والقوة والعافية ولا يملك المدد إلا الله. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من عطاء ربهم. إذا رب العزة تبارك وتعالى يمد العباد من عطائه وحده. فنقول إن الكبر هو أول ذنب عصي به الله عز وجل، حيث خلق آدم عليه السلام من طين ثم أمر الملائكة أن تسجد له، ومن كان مع الملائكة فسجدوا جميعا إلا إبليس. وإبليس على أرجح الأقوال أنه ليس من الملائكة وإنما كان يسكن معه. فلما جاء الأمر الإلهي جاء الأمر لجميع الحضور، فالملائكة والجن وكل واحد حاضر لابد أن يمتثل للأمر الإلهي، فانتقل الملائكة جميعا إلى إبليس. والدليل على أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن قول الله عز وجل في صريح القرآن: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فماذا استحق على هذا الكبر؟ استحق ان يقرب من رحمة الله عز وجل. فكل من تشبه بابليس فتكبر فاننا يستحق ما استحقه ابليس، يقرب من رحمة الله تبارك وتعالى. والكبر ايها الاحباب الكرام يعمي البصيرة ويفرط القلب، حتى ان المتكبر تراه لا ينتفع من احد قط، يقول لا تحضر من حضر دونين الله. مين ده اللي هيقضي الحضر؟ انا احسن منك. حضر فيه. وتعلم على الايمان. هذا نجح. ثم يقال طيب اسمع الشريف ده يقول شريف ايه؟ هيقول ايه يعني الشريف الشريف؟ كان يسأل. يقول له اقرأ هذا الكتاب. يقول كتاب مين؟ هيقول ايه في الكتاب يعني؟ فلا ينفرد. ولذلك تراه جاهلا مرتبا. لان الجهل القسم الى قسمين. جهل بصير وجهل مرتب. فالجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم انه جاهل. يقول له متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك مش عارف. هذا اللي يقول مش عارف جهل. جهل بسيط. لان انت لو قلت له غزوة بدر كانت في سنة كذا لا تخاف. لكن انت الرجل يقول له متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك كانت في سنة 10 هجرية. يقول لك هو إيه؟ فهذا جاهل ويظهر انه جاهل. فهو جاهل رحيم. لا يستفيد قصد ولا يستفيد ويموت وجهه. ثانيا الكبر ايها الاحباب يصد المتكبر عن التاثر بالموعظه. حتى لو قاعد السلمة هيطلع من المتاسف. ولا يبغي ان تخترق الموعظة حجب قلبه قط. لماذا؟ لان الله هو الذي قال ذلك. قال تعالى فاصرف عن اياتي الذين يستكبرون في الارض بغير الحق. اذا رب العزة تبارك وتعالى سيصرفه عن الموعظة. فيصرف قلبه عن فهمها. فيصرف وجدانه عن التأثر بها. لماذا؟ لأنه استكبر وتكبر. ثالثا المتكبر في نفسه عظيم وعند الناس حقير. بنجمل كأن أحدا لا يساويه في القدر والمنزل. والناس تنظر إليه بشميتان وتقول انظر. فقال الشاعر لا تبك الدخان يعلو بنفسه فوق طبقات الجو وهو وضيع. هذا هو رابعا المتكبر ايها الاحباب محروم من دخول الجنه اول الداخلين. ولا بد ان يذوق مسا من النار الا ان يعفو الله عز وجل. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره. لا يدخل الجنه. وقف المنظر. فيكون الجنة يعني يخلد في النار. قال الإمام النووي رحمه الله لا بل لا يدخل الجنة أول الداخلين. وإنما يحرم من دخول الجنة مع المؤمنين ويدخل النار فيعذب بها بقدر كبره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعر بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. حبة الخردل عارفين الخردلة؟ أقل بقليل جدا من حبة البرسيم. كان بيضرب فيها المثل بالصغر. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من جبن كفه الله لوجهه في النار. والعياذ بالله. هذا هو المتكبر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه حصلت مناظره بين الجنه والنار. جنه فلا تكلم النار والنار تكلم الجنه. اسمعوا رجل حصل. واحد يقول الله هي النار لها الاسلام بيتكلم ولا الجنه لها الاسلام بيتكلم. نقول له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر فقد صدق. لعل الله عز وجل يخلق لها لكذا السند، لكن اي سند يؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت في الجنه والنار، فقالت الجنه هي ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار هي المتكبرون هي المتغطرسون هي الجبارون. والمتغطرسون ليس في الوزن، فقضى الله بينهما انك الجنه رحمتي ارحب بك من اشاء، وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء، ولكليكما علي مثلها. اذا اين مصير المتكبرين؟ الى الناس والعياذ بالله. اما المتواضعين المخبتين المنيبين في الجنه. ثانيا انواع المتكبرين، انتبه حتى تفتش في قلبك، قد تكون انت واقعا تحت نوع او نوعين او ثلاثة من هؤلاء المتكبرين وانت لا تدري ولا تخدع نفسك. انواع المتكبرين خمسة. اولا المتكبر بملكه ورياسته. ثانيا المتكبر بماله. ثالثا المتكبر بعلمه. رابعا المتكبر بقوته وصحته. خامسا المتكبر بمظهره وجماله. اولا المتكبر بملكه ورياسته. قد يكون الملك والرياسة سبب التكبر، بل هي سبب إلا من خطم نفسه بخطم الشر. يعني لو فرح نفسه بنفسه هو ملك أو وزير أو رئيس أو مدير مدرسة أو مدير مؤسسة أو مدرس الفرق أو عمق أو شيخ آخر أو رب أسرة، يمكن أن يكون ذلك سبب في تكبر. يعني هذا الامر لكل مسؤول. ولذلك هؤلاء الملوك والامراء والرؤساء على مر التاريخ تعرفهم جيدا. اذا اردت ان تعرف صلاحهم فانظر الى البطانه. اذا كانوا يقربون منهم العلماء والدعاء والمخلصين والمخبتين والمنيبين الناصحين فهم من اهل الصلاح، واذا كانوا يقربون منهم الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات والمستهترين والاغنياء وشارب الخمر وكذا فاعلم انهم على شاكلتهم. ولذلك لما توقع عمر بن عبد العزيز الخلافه ثم صنع يأتي لمولاه ويقول أنا الآن سوف أتحمل مسؤولية كل مسلم، إذا رأيتني على الحق فأعلم، وإذا رأيتني على الباطل فخذ ثوبي من هنا وقل لي يا عمر اتق الله وعد إلى رشدك. عمر بن عبد العزيز يوصف غلامه يقول لو لقيتني حتي كده ولا كده. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة ما قالش شوف أنا صاحب القرار في المدينة النبوية أو أنا صاحب القانون في الدولة الإسلامية، لا، وقف على المنبر وقال حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم. يعني إذا كان خليفة في العصر روحت إلا شوف التواضع. فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعلنوني، وإن وجدتموني على باطل فقوموني والسلام. هذه الخلافة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام يخلي المنادي نادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة دي معناها ايه؟ معناها ان في قرار سوف يصدر من اعلى خطبة في الدولة الاسلامية. طب القرار ده يبث عن طريق التلفزيون ولا عن طريق الاذاعة ولا عن طريق الصحف الرسمية؟ لا، يبث عن طريق المسجد. المسجد كان اكبر مؤسسة اعلامية انذاك. الصلاة جامعة يكون اللي عاوز يبقى يروح يروح، واللي ما يقدرش يروح يبعت ابنه او يبعت خادمه كل شوية خط في قانون جديد هيطلع عليه. اجتمعت الناس وفرض المسجد طلع على المنبر واستنى شوف ايه القرار. صعد عمر بن الخطاب على المنبر حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد رايت نفسي وانا صغير وصغير ارعى عند الناس بلوزها على قراريك. قراريك من برد. قراريك يعني اسمه. على قراريك من برد. وكان الناس يستهزئون بي ويقولون يا عمر يرجع ميت. واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. اقول احنا هو الذي استعملت ايه؟ ايه من امرنا؟ والله يا امير المؤمنين ما زدت الا ان وضعت نفسك. جاي مسكت نفسك عن المنبر فيك. احنا استفدنا. قال ذاك اردت. ليش؟ شهوة السلطان والرياسة بتدخل لكل واحد. لكل واحد بس راضي. يوقف على تحديد. ايش عزيز لا انا رئيس بس مش متكبر. انا ملك بس مش متكبر. شوف عمر بيقول ايه؟ الصادق مع نفسه اللي ما بقولش انا مش متكبر. بيقول يا يقول يا عبد الرحمن خلوت بنفسي فقالت لنفسي يا عمر من مثلك؟ انت امير المؤمنين وانت خليفه المسلمين. قولك يطاع وامرك يسمع. فاردت ان اضعها امام الناس حتى لا تعاودني مره اخرى. ولذلك كان عمر هو عمر. ومات عمر وظل في قلوبنا عمر. امر قتيبة بن مسلم رحمه الله تخرج يوسف بلد ويفتحونها دون ان ينذروا اهلها. لازم يدير ثلاث اشياء. الحرب او الجزية او القتال. الحرب او الجزية او القتال. فقال الجرس خلاص انقطر ودخل جيش المسلمين وعطر ومسك الاماكن العسكرية. وغلب جيش الكفار. فالكفار قالوا ففي بولو ان عندهم خليفة وامرهم وعدوا لدى من احد. احنا يثبتون يشتكون لهم. فأرسل واحد من كهناتهم من المغرب الأقصى إلى بغداد لعمر بن عبد العزيز. أول ما وصل جهد لقى مبنى ببيتي بس ونجي تدخل وتطلع تدخل وتطلع تبيت أقول هذا بيت الأمير بيت الخليفة. قالوا لا هذا بيت المسجد. من أنت؟ قال انا من كهنة المغرب. فقيل له من تريد؟ قال اريد بيت الخليفه. طبعا هو شيخ قتيبة بن مسلم لا واحد بس من قوات الخليفه وجيوش واشياء وحدات. فقال الخليفه دي انا اروح الاقي قصر ايه؟ ومسك مثلا بلد زي المنصوره كده كلها قصور تدخل من قصر تروح لقصر والسجدتين لحد ما توصل للخليفه. ومش ممكن انك توصل للخليفه لان الحرس المعروف هتشوف مش عارف. من اين بيت الخليفه؟ قال له تطلع من هنا وتمشي في هذا الشارع وتجد شارع اضيق منهم تدخل وتجد بيت الخليفه. فقال يا هذا اين بيت الخليفه؟ لا تستاذن لي. صرح وبين حواري راعى البيت اللي وصل طوله سال اين بيت الخليفه؟ قال هذا انا اسال عن بيت الخليفه. قال هو صراحه البيت لدى رجل وامرأة لولو قيم وعمل بسلمة في الجدار بليل. فاستهبوا له. يا هذا سألتك عن بيت الخليفة. فدلني على بيت الطيان لطيب الناس بليلتهم. قال هو ذاك هذا هو الخليفة. فلما رأى نزلت زوجته فاختبت ونزل فغسل يديه وأقبل وسلم عليه. انت عمر بن عبد العزيز انت خليفة المسلمين طبعا؟ خير ولا لجالس. فدقع الورق من اهل المسلمين. ان قتيبة بن مسلم اجتاح ارضنا دون ان يؤذن لنا ونعرف ان نبينا كل كذا وكذا. فجاء بالورق قال الخليفة قلبها وكتب عليها الى من امير من خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز الى اميره قتيبة بن مسلم قائد الجيوش الى المغرب. اما بعد اذا جاءك خطاب هذا فاجمع القضاة فلينقوا في امرنا واستلم. وقال له خذ ما فيش شيء بتاع الملوك ولا فيش اي حاجة. وراجل عمال بيطين الناس راحت علي شو ممكن يقولوا عندي يوشي دي كلها يعقول خدتها براحة وقال بالكلمة شوف وراك ايه قال لهم الفلوك وعليني لان رأيت كذا وكذا قالوا ضحك عليك الناس معقول يكون هذا هو المصطلح اخذ الراقة ودفعها كان قطيبة بن مسلم رحمه الله مات في الجيش دفعوها الى خليفته مجرد وجد هذا جمع الفرح وجاء بهؤلاء الجهنة وجلس في جهة وجلس الفرح في جهة ما قولكم قالوا دخلت الجنود دون ما ينذروننا طبعا الجنود دخلت الصلاة ثم فقدوا لفتح البلد والناس دي كانت عاوزة تأكل للمسلمين فاستمع فقالوا أفعلا قتيبة دخل دون أن ينذرهم فقال خليفته نعم أرسم خصبة وكان جيشه كبيرا فخفنا ننذرهم يقتلوا المسلمين فدخلنا على خفيته والحرب خدعة فاجتمع امر القضاء ان يتراجع مسلم يتركوا البلد من فعله يسحبوا الجلد شو جيش ما بيصدق ان بيحتل بلد انسحب القضاء قالوا ينسحب جيش المسلمين ثم يبرونهم ثلاثة ايام اما الاسلام او الجزية او الحرب انتم ايها المسلمون دينكم يأمر بهذا واننا لم نأتي كي نأخذ اموال الناس وانما جينا لنبع نفس الله تطلع. رجع الصلاة وقال معقولة كلمة دي هتطلع الجيش والضباط والقادة والنواب في 24 ساعة ينجز المسلمين سحب كله إلى الحدود وطلعت مافيا سلم الأراضي والبيوت ورجع سير الخلف وقال قالوا الآن نابدك ثلاثة أيام اختاروا الإسلام ولا دفعوا الجزية ولا الحرب فاجتمع الجهنة وقالوا والله ما رأينا دين الجهاد دين يحكم على اهله ان ينسحبوا بعد الانتحار فدخلوا في دين الله افواجا اذا الرياسة قد تكون سببا لدخول الشهوة شهوة الكبر الى القلوب لكن الى هؤلاء المتكبرين بملكهم ومكانة اجتماعية على اصنافهم وانواعهم المتعددة اسوق هذه القصة باختصار رجل ملك الاندلس واسمه قتيبة واسمه المعتمد بن عباس ملك الاندلس وما ادراك ما الاندلس جنة الله الاندلس كانت يضرب بها المثل في الخضرة والجمال بل وفي النعيان الاقتصادي وانا لم اذكر لك طرف المعتمد بن عباس كان مسلما وكان اباؤه يفوتون البلدة بالاسلام فجاهر ولم يرع هذه النعمة حق رعايته بدا يلتهي بالطرف والاغاني والاشياء من بين هذه الطرف مثلا اضرب لك مثال واحد بس يوضح لك هذا الطرف حدث مجلس سري بينه وبين زوجته جاء مرة الملك مع زوجته في قعر البيت ليس معهما احد فبيسأل هذا السؤال اللي كلنا ممكن يسأله الزوج تقول اي قضية يقول لها هل تتمنين شيئا مش مشتكيش حاجة قولي بس بكت حاجة نفسك اجهاد طبعا انت لو قلت زوجتك دلوقتي مفيش نفسك حاجة هتطلق تقول مثلا في نفسي ذهب او في نفسي لؤلؤ او في نفسي اكل محشي اي حاجه اي حاجه في الشارع ماشي او في ثوب معين او فستان او كذا على قدر طلبها لكن انظر الى جواب هذه المراه اللي بيقول لها لو طلبت هذا الشيء من مملكتي احضرته فان كان في مملكه اخرى ارسلت من يحضره لك شوف بقى حسيتها للجماعه الهاي فاي اللي فوق دول خاويين خالص من جوه وحال الحاجه النفسيه كل متكبر بهذا الجواب مثل حسن بس والله مش
ايه اللي اي حاجه تحرق لي
كده، بس انا اظن انك لن تستطيع
ازاي يا جاب؟
قال لو المرض اللي زوجها قبل الجاب وعاوز يعمل قدامها ايه؟ مش راجل
سيد الرجال،
واحنا عاوزين كل مره تعتبر ان زوجها سيد الرجال. طبعا لان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها،
ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منه،
وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واطوع النساء واحسن النساء، هكذا تستقيم الحياة. انما المرأة عاوزة تعمل راجل على زوجها
ليس بالمرأة،
والراجل عاوز يبقى مرأة لمرأته لينفعش راجل ابدا،
ولا هي في
يعني شوف مش في جريدة المسلمون مع النساء، انت مش عارف شيء مع زوجك، واحدة بتقول ايه؟ مشكلتي مع زوجي اني ما جليش مرة، لا
كل ما اروح روح
اجي البس البس اطلع اطلع انزل البس،
انا اريد ان اشعر انني ما اردت اقول لا
تنسى رجع هو مجال وفين اسمان؟ عاوز اكون ارض نفسك ايه؟ نفسها عطيتين كويسين؟ بقى انا عايزة انت ما خدش عطيتين؟ بس طبعا ده يفرق، النساء ده نساء. ممكن مثلا انت قاعد مع المرأة تديلها في اثنينها مرة. بس تديلها في اثنينها طبعا معلش. مش في اثنينها في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال حتى اللقمة يدعوها أحدكم في ايه؟ في امرأة له بها عدل. تعمل ابن كده ربنا ابن بطه وتجيب لها ملوخيه وتحطها في حلقة. كنت مره انا بشرح شيخ مسلم في السعوديه، وبعدين جينا عند هذا الحديث من جماعه الشباب قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد اهلكم اجر حتى اللقمه يضعها احدهم في سي امراته له بها اجر. فواحد ثاني جوزه بيقول كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة رميتها كده بإيدان وطبعاها في فم زوجتك تاخد أجر من الله. وش؟ دي تفكرني ولا أنا أكلها؟ ولا أنت تفكرني في الراجل؟ أنت اللي فكرت. قال لي ما أنت مفرح حالك. هو أنا مش شايف زوجتي، زوجة من السعودية وزوجة من الكويت، ما أكلت مع امرأة خاصة. عيب عن أم اللي يأكل مع المرأة. لو هما الاثنين بس البيت هو ياكل في النص وهي تاكل لوحدها في وسط النوم. او في النص انما هو يقعد ياكل مع المرأة ازاي كده؟ طبعا ده من الارتفاع من الدفاع مش مانع محتاج الماضي لا مانع، لكن بقى مش خلي المسألة طرف خالص، لا انت رجل وكل رجل. انظر يقول لما في نفس الحاضر زوجة المعتمد ابن عباس قالت له نعم، قال لها قولي، قالت في الجواب قالت اتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. أنا إزاي؟ كنت بشوف إيمان فلاحين كان البسعة وماشيين في الشتاء والصيف وفي الوحدة طالعين بحري. نفسي أعمل زيهم كده معاهم. يا ولية غيرت. يبقى مراتي بالك وين؟
شوف مرتاح إيه؟ انظر يعني أنت في سعادة وأنت لا تسعى حتى لو كنت ما رفضت الطريق. أنت في سعادة وأنت لا تسعى. أتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. هل أو غير ذلك؟ قالت هو لا.
مسألة معضلة تطلع مرات الملك في الشارع تمشي وتشيل قطعة وأطلع موضتين فين والمين وعندي مين؟ فاجتمع الوزراء قال ما رأيكم؟
قالوا الخطب هجر. ما هو؟
قال تأمر خدم يفرشه القصر صلاة القصر بالطراق ثم يفرغ عليه ايش؟ يعني يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. ما هو لطيف كمان دول واحد دول قايم شوية اثنين دول. يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين
ثم يخوض بقدميه بالطين رايحة جدا.
قال والله فكرة طيبة. وفعلت وخاضت بقدميها الطين الممسك بالمس ريحة وشية لحد ما تبعت وقضت رغبتها ثم غسل برأسها.
أتظنون أن هذه النعمة دامت لها؟
كلا. عاد علي ملك الملثمين يوسف بن تشهير
فأخذ مملكته كلها وقيده بقيد وحمله وسجنه في بلدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تسمى أغماس. وكان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، كان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، فشاف حريمه وبنات فمش هجين مصدر للطعام والشراب، فبدأ بناته يعملن عند الناس، اشتغل بالأردن، اشتغل بالطين الحقيقي بني، حتى الناس بدأوا يجيبوا مغازل ويبذلوا عشان تاخد دينار درهم تاخد منه. وفي يوم العيد وهذا الرجل الملك مفتول مأسور، بناته وزوجته قدموا طلب للملك يوسف من تشكيل انهم عاوزين يزوروا اباهم في العيد يعيدوا عليك السجن، طلب زياره وافق عليه وراح. اول ما دخلوا عليه الثياب مهرجله، بنات بقى الست اللي كانت انت عارفين بنات الملوك ما شفتهمش ما شفتهمش ما شفتهمش. المراه دي كلها سبع خادمات او اكثر، تيجي المراه من بره تعمل زي كده ثم الخادمه تشد جزمه وتعمل زي الثانيه الخدمة الثانية شد جديد. يمكن يكون هو يكون الحزة العصر في دول الحال. أصلاً أنا معلش في دول مش شد جديد. لكن في التاريخ بنقرأ الكلام. وتنزل لها مش عارف صحيحة وتودي لها إلى بيتها. المهم كل شيء له خادمة مخصصة، خادمة صباح لا وخادمة حال. فبعد ذلك تأتي بناته وزوجته في أجواب ومشاقة خالقة. وكل واحدة معها نرجل الخير ومشي الطير بما مشي عشان تلحق تكمل بدينار عشان تاكل بيه حتى لا تريده جائعة. دخل عليه الطير فلما نظر إليهن بكى وتذكر موكبهم في العيد، موكب الملك العيد برضه عشان زمان الملك يمشي العيد كده وقدام الشرطة وراي الأسعاف وقدام كذا وكل يدمر فيه كيف وكذا، بس كان زمان مش شرطة وأسعاف، كان زمان خيول وطبل وجمال. يمسك موكب الامين حد يوصل لاخر البلد. بمناسبة موكب الامين دي واحد امين كان عامل موكب مرة وبعدين مرة كان موكب رهيب كما يمر من بلد الا وتاتي البلد كلها تشاهده. ما عاد من على الطريق واحد صياد جعل عم محطرة قدام الدكان عمال يخيط ما كانش لسه اخترع المركب. الناس كلها بتيجي من الاعناق وتتجاهل وتشوف الموكب وتشوف الامام والخلف وكذا. وهذا الجمال وده صحيح كسر يرفع بصره شوف طبعا ايه في الخليفه انتبع عز الموكب واخد باله منه رفعه بصره خالص. بعد ما عز واخد الموكب كله وقال هاتولي الخيام الناس بتيجي من كل مكان تتفرج وتشوف وانت ما رفعتش بصرك يا سيدي ارفع بصرك ايه الكسل دي؟ فماذا مش كسل؟ قال له لو تعطيني الامان اخبرك. قال له لك الامان. قال كان الملك الذي قبلك يقوم بموكب مثل موكب جهاز واتى ثم مات ودفن. كان زمان بيقول الملك وغير الملك كله في لحظه ومات خيار لي فقير ودفن. وبعد مده ذهبت لا أزور قبر جاب الفقير فوجدت قبر الملك بشوار قبر الفقير واختلطت العظام بالجمال والله الذي لا إله غيره متى بينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير. شيء هذا الملك ذلك قمت ترفع بصر عليه ما يصفح صحيح. فنزل الملك عن موكبه وتاب إلى الله عز وجل وطلب عليه. دخلوا عليه العيد لما رأى حزن بكى وتذكر ما كان يسمع في العيد قديما فقال قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءك العيد في أغماد مأسورا ترى بناتك في الأسواب جائعة يغزن للناس لا يملكن قطميرا ضربنا نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات وكثيرة يضعن في الطريق يا ترى نقصين هذا الحقيقة يا ترى نقصين والأقدام حافية كأنها من قطع ردا وكافرا. ثم بدأت ابنه ليسلم عليه وكان قيده قد أثر في لحمه فأكل اللحم وكاد أن يصل إلى العرض والقيد شرب من فمه. فلما رأى ابنه أخذ يخاطب قيده فيقول قيدي أما تعلمني مسلمة؟ قيدي أما تعلمني مسلمة؟ أريد أن تسفق أو ترحم دمي شراب لك واللحم قد أكلته فلا تهشم الأعظم. هذا الذي كان ملكا صار أسيرا وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وتامل الى فصاحه القران قال تؤتي الملك من تشاء لم يقل وتاخذ الملك من تشاء. ببساطه كده اكيد اللي معاه ملك يديله ببساطه كده ويسلمه لا وانما قال ايه تنزع الملك تنزع صورة بلاغية رهيبة لأن الذي يؤتى الملك أو يؤتى المال أو يؤتى السلطان يمسك فيه في يديه وأسنانه فلا يخليه إلا نزعا وتنزع الملك ممن تشاء. سبحانك يا رب. هذا هو الصنف الأول المتكبر بملكه وليته. النوع الثاني أيها الأحباب الكرام هو المتكبر بماله. واحد اتاه الله عز وجل مالا كان ينبغي على هذا الرجل ان يتواضع ويزداد شكرا لله عز وجل لكنه نسى نفسه فتكبر وتجبر وعلى. فنحن نقول له ايها الرجل لا تتكبر ولا تتجبر فان مالك هذا كله ليس لك منه الا ما قدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله. يعني مال ابن عم او مال عمك هيورثك احب اليكم مال انتهاء مال احب اليك. قال يا رسول الله كلنا مالنا احب الينا من اموال وارثنا. فقال فان مالك ما قدم وما لوالدك ما اخر. يعني انت عندك 100,000 ماشي انت تملك منهم ايه؟ في يوم من الايام حضرتم حضره في او خطبه جمعه في مسجد التوحيد والخطيب بعد يقول تصدقوا تبرعوا تصدقوا فلان قلبك فتصدق بجنيه بجنيه فهو ده ذاك هو دي يقول لك اللي قد ايه؟ جنيه. هتروح لربنا بقد ايه؟ ب 10 ملايين ولا بجنيه؟ بجنيه هو ده بقى. طيب لو ال 10 من ربع فين؟ مش بتوعك انت بس كنت حارس عليها. كنت حارس اللي على البنك مالوش فيه حد او انت حارس عليها وتسلمها وتودع. بل يا هذا قد ترزق الرزق الكثير يعني تؤتى المال الكثير ولا يكون لك فيه الا رزق قليل. بالذات اقول لك يعني مستاجر واحد بيكبر في الشهر 10,000 مليونير. لكن واحد فقير بيكبر في الشهر 100,000 او 200,000 ورزقه اكثر من رزق الغني. ازاي؟ الفقير بياخد كل حاجه والغني مريض راح للدكتور قال له ما تاكلش اللحم ولا السمك ولا الملوخية ولا الفطر ولا العنب ولا التفاح ولا البرتقال ما ناكل ايه؟ ما عدا ذلك كله. يبقى ليس له مثل في هذه الاشياء. الله عز وجل اتاه مالا لكنه لم يرزقه هذه الاشياء. ما ليس مثل فيها. لكن الفقير بياكل كل حاجة. يبقى رزق الفقير اكبر منه. واحد مشهور هنا في مصر لا داعي لاسمه من اصحاب شركات المعماريه الكبيره جدا مشهور. عنده مهندسين وعنده مقاولين في بلاد متعددة، هو بس الشركة دي. ومرة حد يتمشى ركب طيارته بالتليفون بتاعه، وحب يتمشى شوية فرأى يشوف عمارات في المكان الفلاني، ولو شوفوا المهندسين والمقاولين كانوا كفور، لكنه راح في وقت بعد العصر حتى في حد هناك عشان يشوف بنفسه. فلقى القطر رقم مش عارف كم وبيه ماشي عارف، فلقى عصير صغير كبير غير حته شرطه كده حاططها ومتكي عليه. وبعدين جه وقت الغدا، فتفتح المصاص ونطلع حتتين عيش نشيل وحته جبنه كده انت عارفين الجبنه الصعيده دي حته تطلع جبنه حاجه، وحطت الميه فيها وبدا يحط العيش في الجبنه واحد. فحبنا ده اللي الغسيل ده لا يسوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده اتباع، الجبنه دخلت في الغسيل. عاوز يعمل حاجه، عاوز يعمل زياده مع الرب. فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له رايك رايك كذا كذا، وانا عاوز نسكت في الموضوع هموت لو ما سكت. قال له لما تسعى انت عاوز تاكل يعني ضروري؟ قال له قال له بس قبل ما تاكل اشتري كفنك معاك. ليه جنة دي هتفك عليك؟ انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض والمش عارف الاس بي والبي والسي واللي وكوم الدنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه الفقراء. اذا سلمان هذا ممكن يكون عندك مكانين ولا تتنفع. دخل قادم على ملك من ملوك المسلمين. بل هو من الماء ولم يكن من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب؟ قال سلم. قال لو منع منك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال ده الميه دي عصر الحياه، اشتريه بنص الملك. قال تفضل. بعد ما شرب قال له قال لو قبلت هذا الماء في مثالتك فلم ينزل بكم تشتري حتى ينزل؟ قال له لا بملوك اشتريه بملكي كله. قال له ملك ملكك لا يساوي دولة واحدة. ملكك لا يساوي دولة واحدة. اذا الذي يتكبر بمالك يعلم ان المال زائل او هو سيتوب عنه. فعليه ان يستخدم المال في طاعة الله عز وجل كما يفعل. يعني عاوز ايه؟ عاوز يجيب قصر ماشي يا عم الحاج، القصر كان محتاج 10,000. هذا العشر آلاف حطهم في وجه نوري الخير ينبني لك قصر في الجنة. ماشي. عاوز سيارة ضخمة ماشي. السيارة بكام؟ 45,000 بسيطة. اتفحص تاخد سيارة في الجنة، تاخد خلع أجنحة من ذهب. وهكذا تقدم للجنة واحدة ورا واحدة، ورحت لك. ثالثا المتكبر بعلمه. وهذا اجدر به ان يسمى جاهلا، لان العلم ان لم يجد صاحبه خشيه وتواضعا لله عز وجل فليس بعلم نافع. يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. اي ان العلماء هم اكثر الناس خشيه لله، يعني علماء العلم الديني. اما علماء العلم الدنيوي فان الله سن عليه وعلى علماء العلم الدين ايضا لكي يشكروا، فقال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الذره يوم ان تسال بطن امك وتتلاها حاجه؟ لا. يا عالم السجن يا عالم الفضاء يا عالم الفلك حد يمكن ان يعرف حاجه امك منك؟ لا. طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعت بأذني أو رأيته بعيني علم تجريبي أو حفظته بسؤال. إذا منافذ العلم كان ثلاث سماع أو البصر أو السماع. ما الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. أما العلم الدنيوي ده العلم الدنيوي ده ما هو؟ تعال أنت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس. فلا بد ان تنفع نفسك اولا بالتواضع تتواضع لله عز وجل ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. انما تتعالى وتتشبع عشان انت اوتيت علما في الفقه او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها. فهذا العلم ده لو كان علما نافعا كان علمك الصواب. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اشريك بمزدك. يبدأ النظر واجل عليه اتعلم ام تقية تعرف ازاي تربي الولد. احنا دلوقتي بقى بقول له يا ابني انا هبيع اللي عشته واللي جبتي عشان تتعلم تاخد يوم تجارة. طب وبعدين؟ وبعد ياخد يوم تجارة؟ ارضك اليوم زراعة. طب وبعدين؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربية؟ مش هي دي التربية يا جماعة؟ واحد زي يقول لي يا عم الشيخ قلت تعالى انا اسالك سؤال بعد احد المحاضرات خير يا عم الحاج؟ قال عيالي بعد ما علمتهم وبنيتهم العمارة وربيتهم في الاخر بيضربوني منها بعض ويضربوني بالجزم. يا فاكر يا عم الشيخ قلت له ربيتهم يا عم الحاج؟ قال اه ربيتهم. قال لي فلان بكالوريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربيه. قلت له عم الحاج تاخذهم معاك الجامع يصلي مرة؟ قال لي لا. قلت له حفظتهم مرة جزء من القرآن؟ قال لي لا. قلت له جبتهم مرة قريش في بين الوالدين؟ قال لي لا. بس بنت لهم وعم لا. المفروض عم الحاج يطالب بالقرآن. منتهى. هذا هو الجواب. مش هي دي التربية. مش التربية انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعة ولا يتفضى وصل. كثير من الجامعة بجانب من الخوض النص. فمنقولش بحاجة جدين الفرع. نقول له خوض النص افتع على اي فورة واجري اجرى بس. في الاية الواحدة ايه الرسالة الاخطر. انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جوزي يا دكتور؟ يقول لك يا ابني انا مش حافظ بس قلتين بصلي بيهم العصر والنهار. بصلي واحد يقول لك انا عندهم دكتور في الرياضيات واخد الدكتوراه من بره. كان الطالب ده يعني خد على الدكتور كده فقول يا دكتور ما بيشوفش الطالب معانا في الكلية في مادة الكلية. قال يا ابني والله ما خبيش عليه انا لا بعرف اتربى ولا بعرف افهم. ما عندكش اللي كتاب صغير كده هتعالي فين وهو في الاخر ما اظهرش عليا ولا قال لي لا عادي مش هتستفيد. وجاب له كتاب بيتعلم من هو الصرف كي يعرف كيف يتعرض او يشتغل. ده نقدر نقول ابوه امه ربوه والله ما لاقي التربيه ولا عنده تربيه خالص. مش هي دي التربيه. اذا العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت ام سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وانا اكفيك بمنزلي. يعني العلم فيه. يا سفيان اذا تعلمت عشرة احرف فانظر في نفسك فان زاد عملك فذاك العلم النافع والا فهو علم لا ينفع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلم ينبغي أن يكون علما نافعا ولا داعي لأن يتكبر إنسان بعلمه. يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء للاستقام وللزنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع إن عرض ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتاتي مثله عاح عليك إذا فعلت عظيم. أيها الأحباب الكرام ينبغي على العالم أن يتواضع حتى وإن نصحه أصغر الطلاب. وينبغي عليه أن يتقبل النصيحة من كل الناس عالمهم وجاهلهم. فإنه قد يأتي أصغر الطلاب بمسألة قد يفقهها العالم الحديث. لكننا في نفس الوقت ننصح الطلاب أن يترفقوا بالنصيحة مع الدعاة المشهورين والعلماء المعروفين كما قال الشافعي رحمه الله
تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض اجتماعة. رابعا المتكبر بقوته. أيها المتكبر بقوتك وصحتك وعافيتك، فإن الله عز وجل أعطاك هذه الصحة ويمكن أن يسلبها منك في لحظة. رجل عنده فتوة وعضلات يطلش بهذا ويضرب هذا ويمسك هذا ويطبق هذا، هذا الرجل يستقل له في نفسه، فيمكن أن يأتي جاء صغير جدا في فقرة من فقرات الظهر ويلقى على ظهره لا يستطيع حركة. فليعلم أن الصحة نعمة مسؤول عليها عنها أمام الله. هل أثنى هذه الصحة في قيام الليل أو في قيام النهار أو في طلب العلم؟ كلا، أثناها في الأكل والشرب. فنحن نقول عليك أن تعلم أن كل ما زادت صحتك أنت مسؤول عنها أمام الله، فاستغلها بالطاعة. جاء أحد العباد الزهاد هو يقوم الليل، يقوم النهار ويقوم الليل، يقوم النهار ويقوم الليل، ثم يستريح اياما ثم يعاود، فنصحوه قالوا سوف تهلك صحتك، وكان عادلا باهلا. قال نعم اريد ان اهلكها في طاعه الله عز وجل، اريد ان اهلكها في طاعه الله لوقت يهلك الناس صحتهم في غير ذلك. اخيرا والنوع الخامس المتكبر بجماله وشكله ومظهره. وهي صباح الصبح يعرض مهدم عليه جلس، ليه؟ علشان لابس بدلة جديدة وخايف حد يلمسه، وإذا صلى يصلي الطراطيف في ربعه وطراطيف رجليه، ليه؟ لأن البدلة هتتسعر. أو بعض الناس يتكبر بمظهر حذائه، يتشرق في الجد، يتكبر على هذا الجد مثيل، يا هذا هو الذكر هو هذا الاشتراك، هو بالشرط انك تتكبر بالجد او بالثوب او بالمظهر او بجمالك ابيض او احمر او اخضر او اصفر. لكن هذا الكبر قليل جدا في الرجال وكثير في النساء. المرأة تتكبر على أختها لأنها أجمل منها، أبيض منها وأحمر منها. ونحن نقول لهذه المرأة التي تتكبر على أخواتها بجمالها، اعلمي أن الجمال من نصيب الدنيا، وإذا غرضت نفسك فانظري إلى نفسك في القبر بعد ثلاثة أيام وقد أكل الدوم لحم وجهك وسالت عيناك على رجنتيك وصرت عظما بلا لحم، اين جمالك؟ اين فتنتك؟ ضعف الصوم، فاتق الله عز وجل. اخيرا ايها الاحباب الكرام، كيف يعرف الانسان نفسه متكبرا او متواضعا؟ هناك ميزان اعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعيه جيدا لكي تتمكن من ان تفتش في قلبك بالصدق وانت الوحيد وما تقوليش ولا تقول لحد، انت كن صادقا مع نفسك، خذ الميزان وزن اعمالك. ما هو هذا الميزان؟ هذا الميزان امرين اثنين فقط، ترد الحق وما تقبلوش او تحتقر الناس، بطروا الحق وغمطوا الناس. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني كل واحد عاوز جمال هو جميل، هل هذا من الكبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغلط الناس. وقفنا عن النقطه الاولى، الكبر بطر الحق، يعني رب الحق، قعدت انت بقعدت وانت راجل كبير كبير في السن، طب انت مسألة، والله انا شفت في السعودية كانوا بيعملوا كذا وكذا، واحد قال لك انا عشت في السعودية وقال 10 سنين والموضوع بقى بيحصل، او بيحصل في منطقة قلنا له قول انت كذاب، لا
انت تعرف وانت تعلم ان هو اعلم بك من اخبارك.
ورغم ذلك طلبت هذا الحق، ازاي اتجوزت اصغر منك وحيدة قدام الناس؟ لكن لو انت متواضع هتقول له عايز ولد انا شفته يمكن يكون كذا.
ده في الامور الدنيوية، في الامور الدينية يقف شيخ كبير مشهور فيلقي محاضرة، فيجي طالب صغير يقول له لا المسألة دي خطأ أو كذا أو فيها كذا، لأن هناك حديث قال عن الرسول صحيح يقول كذا وكذا، يقول له ابن تعليم حاجة، أنت فرح حضروه، أنت تعلمته في الفقه ولا تعلمته حاجة، روح يا ابن أخي، روح ناوي يتعلم عليه الآن، ولا يقبل منه، يتبين كالشيخ فلان ولابس عمة حمراء وقدام الناس والناس بتبجله، ورغم ذلك يجي طالب صغير يقول أنت غلطان. او يجي له سؤال يا عم استجابتك اهو مش عارف السؤال ده، يقوم يلف ويدور عشان ما يجيش لقاش. ده من الشيخ ازاي يبقى الشيخ فلان ويقول ما يجيش لقاش. كنت مره في بلد من بلدان نبدا اسئله طب في الرساله اول كذا والثاني كذا خلاص قلت ايه؟ قرات رساله قلت له انا ادري ايه؟ جاء اهل المسجد كلهم ضحك. فقلت لهم مما تضحكون؟ فسكت. قلت لهم إمام هذا المسجد هو شيخ مشهور. قلت لهم إمام هذا المسجد هو المنكر لأنه ما عودكم على سماع هذه الكلمة. كلمة لأجل. وقال العلماء ينبغي للعالم أن يورث صمابه لا أدري فإن لا أدري ثلث العلم. إن لا أدري ثلث العلم. في مرة من زمان من حوالي 10 سنوات وزيد يقول تعال تعال يا وحيد تعال. نعم يا ولد. قال كيف ما شفت بالفضل فرادي؟ اهو. الشيخ لازر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ زي سؤال عن حكم الاغاني. هذا يقول وشيخ لازر يبلغ المفتي او كذا لا اذكر من الذي. وشيخ لازر ما حكم الاسلام في الغناء؟ الغناء؟ الغناء ما شاء ومن الذي يحرم الغناء؟ بل ان الغناء شيء تحبه النفوس. والاسلام لا يحرم الشيء المحبوب. والغناء من مصلحة الناس والإسلام لا يحرم المصالح والأدلة على ذلك شوفوا الأدلة أنا قلت كويس فطقطق ورأسي وأصغي سؤالي قلت هجيب دليل بقى حديث في تحليل الغناء واللحن قالوا الدليل على ذلك أن الرجل يأتي من عمل منهك متعب فيستمع إلى مقطوعة موسيقية فتهدى الأعصاب شوف الأدلة من روادي شوف الأدلة هذه الأدلة ولا بلاش؟ في المقابل سمعت من فضيلة الشيخ عبد العزيز الباز حسبه الله وبيعرض عليه فتاة الراضي الراضي فسأل سؤال أجاب وأجاب ذلك الآن هذا السؤال فلا أجب الآن لعلني أراجعه فأخبركم بجواب ما رأيتم شوف التواضع كان يقول لا إزاي السؤال في السعودية الحديث وأقول لا نجم من يفضو. والإمام مالك رحمه الله لما يجي واحد من أهل مصر يقول يلا يا مشايخ هاتوا الأسئلة المعضلة عن المشايخ مش عند الناس ويجمع كم مسألة يقول أنا رايح بقى الإمام مالك. الإمام مالك في المدينة لا يفتى ملك المدينة. جمع الأسئلة وراح جيتك من أهل مصر والشيخ فلان بيسلم عليك وعلان وفلان وفلان وشايفين مسائل معضلة وقف عليك. ماشي طب سؤالك كذا فلا يقول الثاني كذا فلا يقول الثالث كذا قالوا لا أدري لكن الرابع كذا فلا يقول الأمس قالوا لا أدري والثالث لا أدري قالوا لا تدري. أنا راح أقول للناس إذا أنا جالس من مصر لحد المدينة المنورة راكب الجمل عدة شهور عشان أوصل للسعودية عشان أسأل يقول لي ما أعرفش راح أقول للناس راكب من مالك وقول ما أعرفش فطبعا لان احنا جالسه لعيبه صحيح حيروها منهم من مالك ما يعرفش انت مستني ابدا مش كده ولا ورا لا دايما يقول انا لا ادري واخبر لما راك ان مالك لا يدري انا ما اعرفش يقول لهم اقدر ما اعرفش حاجه يقول لهم مالك ما يعرفش حاجه قال ليه؟ لان مالك يعلم ان الكلمه التي ينطق بها يكتب عليه في صحيفه اعماله ولذلك يقول علماء كثره الفتوى من قله استعمال لما تيجي تفتكر حلال حرام يجوز لا بأس به، تعرف ان هو ايه؟ ماشي حاله. لما ليس الواحد يقول ايه يطرد ويستعش ولا يستنسى وحتى يستنى فبيشوف ويستغفر ولا يستغفر بعد يومين يجي لك الجواب ويتشكك الله ان هذا الرجل يخشى الله يخشى الله عز وجل. طيب اسمعوا القصه دي عشان تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد مسافر الى الملك بنو الملكه ليه قال معي مسألة الطلاق راح اسأل الإمام مالك مسألة الطلاق والطلاب بعده فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب بيقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان الصحيح فقال أنا سألته أقسمت على زوجي أبي بالطلاق إنها أجمل من القمر فقلت هل طلاقي واقع الإمام مالك يقف في إيقاع الطلاق المنجم قال نعم طلاقك واقع وهذا نوع من أنواع الطلاق المنجم وليس فائمة أجمل من القمر. فكانت طالب الطلاب ملك اسمه محمد بن ادريس كان ملوان قال بس اظن ان زوجتك غير طالب قال له ليه؟ بل لان زوجتك اجمل من القمر شفتها يا ولد؟ قال له مش من اجمل حاجه لكن الله عز وجل هو الذي اخبرنا بذلك فقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن تقوم هو تقوم الانسان واجمل صوره واجمل خطه هي خطه الانسان اجمل من الشمس والقمر وكل حاجه. فهم رجع وقال لي مالك صراحه قال لي مالك صور مثلا دي تحت كده في زمان يقول لك هو عايز حاجه فقال له تعالى محمد بن ابي تعالى ماذا قلت يا جماعه؟ قال له القول قولك يا شيخي لكن انا ارى كذا وكذا فنرى القول نعم فعلا طلاقك خيرها زوجتك اجمل من القمر ليس هناك شيء اجمل من الانسان فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك. يا سلام الكلمه دي نسيت ملك من نظرنا للوقت لما رفع يده لو يعلم الناس النقطه دي اللي نقول مع رفع لا والله كان ان شاء الله ولا غلطان انه بيرتفع ما كانش الناس استنجحت أن يقول لا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله راح في الحاجة هو كان فين؟ في الكوفة وراح يحج فأول ما راح يحج خلص الحج وراح رجع سميع فقعد قدام الحلاج أول ما قعد قعد كده قال له طيب وش هذا يجيبها يا ابني؟ الحلاج مش عارف ازاي أبو حنيفة فطيب وش اعطاه له الجنب الشمال قال له فين الجنب اليمين اعطاه له الجنب اليمين فالاثنين الاثنين انفتحوا عشت العصر قال له استنى قال له ده هتاخد كام قال له رحمك الله النصر لا يشرط عليك ادفع ليك عوض قال له سلام النصر لا يشرط عليك فبدا يحلق له فسكت قال له لبي لبي يرحمك الله فنزل فكان دي افضح بعد ما خلص جمت قال له رايح فين؟ قال له رايح الى رحلي قال له لا ارد قال له لا تعال انت مش حلاج بس ده انت فقير انت جبت الفقر ده منين؟ انت جاي الفقر ده منين؟ قال له الفقر ده انا تعلمته من عطاء وعطاء بن رباح تعلمه من ابن عباس وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو حنيفه وصل لحد شاف حد ولا فهم حد ابو حنيفه هو اللي فهم حد شوفوا مريم لفت الحظ واحد اثنين ثلاثة قالوا انتوا تصوروا يا ولاد اللي علمنا لفت الحظ حلاج وانا ما جالي كم سنه بدل اشوف الفقه واللي عملوه لي حلاج ما استكبرش ولا حد لا لانه يعلم ان هذا يرفعه تعلمت لفت الحظ محقق ده معنى رد الحق يعني تعرف ان حقه وترده استكبارا وانتشارا لا العلامة الثانية احتقار الناس رمض الناس ممكن تستهدف واحد ودي موجود الواحد ده متفزع وكره بيته وكان السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل 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 واحد ماشي بهدل كده ولا يعني طالع من ورشة وحالته تعبان السلام عليكم وعليكم السلام الله ليه؟ لماذا فرقتك رب السلام بين الاول والاخر؟ عشان مظهريا وما يدريك لان هذا افضل عند الله من عشره من امثالها. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اغناكم اتقاكم اتقاكم. شوف انت انت احتقرت دي اهو فيك شبهه من الكبر وانت مش واخد بالك. مساله اخرى والمساله ازدروا بعض الناس ومدح النفس. شوف واحد يقول لك فلان تعالج لحيته ومطول ثوبه وجلابيته ماشي انت منتهي اعظم قصه ثوبك. لكن ممكن يكون اللي حارب لحيته دي افضل عند الله منه بكل مكان بيضر والديه دعوة الحقيقية وانت ما وصلت لغاية هذا البيت. يكون الرجل ده بيقيل الليل وانت لا تقيل. يكون الرجل ده بيتصدع طبقات قتيلة وانت لا تسعى. يكون هذا الرجل لا يحمل في قلبه احد لا احد وكل لا احد وانت سايب الناس كلها. احد من اي حرام. وتقول اسم حرام ماشي. بس اذا رايت رجلا مرتكبا ذنبا ما تحتقروش. لا. اذا كنت صادقا ادعو لها ان ربنا يهديه الحق. ولو شفت عيل صغير عيل كبار ده عيل حزن. ولو شفت عيل كبير وعيل كبير ذنوبه كتير انت اللي كويس انت اللي كويس مش اي حد. لكن اسمع بقى العلماء يقولون اذا نظرت الى صغير فكنت افضل مني لانني عصيت الله اكثر منك. واذا نظرت الى كبير فكنت افضل مني لانه عبد الله اكثر منك. بنت كان فيها مدرسين ويصلي وانا لسه بلعب في الشارع على صحة. هكذا طبعا وتقول ان كل الناس افضل منك. يبقى انت مطرح مالك الذي نار في الحج والناس تقول يا رب يا رب ومالك قائم للنار وباكي وخاشع اللي عايز يقول انت عارف مالك الذي نار. بيقول ايه؟ يا ربي لما شاف الناس بتبكي وتتضرع الى الله يا ربي والله اني على يقين انك سوف تغفر لعبادك اليوم ما لم اكن انا فيه. يعني انا خير انك تحجب عنهم الثوب وانا اقرا عشان انا موجود فقط. سبحان الله. توبه دي انت خايف يا قارب الليل يا خاشع يا رجل يا منافق يا خايف من الله فاذا ذكر بايه ياتي ويغفى عليه من العبوه يوم او يومين او ثلاثه. وخايف. لكن في ذلك الصحيح ان اللي عمره ما جمع مره لله يقول لك ايه الحمد لله احنا عطيه ربنا حقه وما دام بيننا وبين ربنا عمار اهم حاجه الجد له الجد ده اهم حاجه. طب بتطلع من حق مش جو بتطلع الزكاه يعني زكاه اصل الزكاه والصلاه والكلام ده كله كده اهم حاجه ليه الجد يبدا اهو وحفظ الحديث النبي يقول يا ابني التقوى فين؟ ها هنا. ايوه يا عم الحاج التقوى ها هنا. لو دخل التقوى هنا هتصيد على الجوارح ولا تقدر تصلي ولا تصلى ولا تصلى وتخاف من ربنا. لكن ما دام الجوارح ما عرفتش يبقى ما فيش حاجه هنا. الجاي اللي هنا النفاق اللي هنا. انت عارف ربنا حبه طيب تعالى يا جدع معلش مش عارف اطول عليكم بس عاوز احسب الراجل اللي يقول لك ده ربنا حسب. تعالى بقى نتحسب بقى وهات ورقه وقلم وانا مفيش مجامله في الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى رزق بصحه وعافيه ومال واولاد الى اخره. احنا بس بالصحه بس. رزق بقلب بينبض في بينبض في الدقيقه كم مره؟ 70 دقيقه. وعندك الكليتين عملوا بالصخر بالنسبه السمو البتاع ده نزل البولينا من الدم وعندك الكبد بيطلع السموم والاسداد دي. طب احنا متعودين منك حاجه واحده بس الجلد. لو الجلد بنايم في عشر نومي وشغال على الاخر يقدر يفتح كويس. لو يفتح روح فين البطل؟ على طول على المقابر. يعني انت نايم والقلب شغال والكبد شغال والصحة شغال وكل الأجهزة دي شغالة شغالة وانت نايم في طبع يوم. طب احنا متعودين تشكر على ده كله. احنا عاوزين تشكر بس على نبضات القلب. عاوزين لو ربنا جل عاوز بس عشان تدينا حاجة تدينا بس على القلب ده على كل نبضة تسبيحة واحدة تسبيحة. يبقى سبع تسبيحة كم تسبيحة؟ 70 تسبيحة. انت تسبح فيها 70 تسبيحة في دقيقة؟ طيب وبعدين غلط؟ فمعودين بقى على كل من اللي بتنقيه الكليتان من الدم لو مني واحد مشى في الدم هتموت هيتكمل الدم وتموت. على كل منه نص تدفع جنيه صدق مني. ماشي. اليتيم بيعملوا قديه في اليوم؟ اكثر من نص. يعني كم من ايه؟ تمام؟ انت تصدق كل يوم 1000 جنيه. كم من بس؟ فين حقه بقى اللي تعطي ربي حقه؟ فين؟ احنا لسه ما وصلناش لها لسه في نعمه واحده. لسه راجع انت بتنظر بخمسه ملايين جهاز بره. خمسة ملايين عدسة في عينك اللي اكتشفوها حتى الآن، عدسة بتاخذ الصورة طولية، وعدسة بتاخذها عرضية، وعدسة للظلام، وعدسة للنور المتوسط، وعدسة للأنوار حتى بكذا، وعدسة للانفعالات، عدسة حتى للانفعالات، وعدسة حتى بكذا، وتطبع العدسة تجمع الصورة المقطعة وتدخلها في غرفة التحميض وتطلع الصورة مرتسمة، كل هذا في جزء من الثانية. هذا خلق الله، تعالوا ماذا خلق الذين من دونه؟ طبعا على كل خمسة ملايين جهاز بصري عاوزين بقى على كل جهاز بصري واحد عاوزين خير يا رب. هتبدأ ربنا حقه من مش ممكن مش ممكن ابدا لو عاملها الله بالعدل لهلكنا، ولكننا نسأل الله ان يعاملنا بالفضل ورحمته. اذا لا ينبغي لك ان تبتلي الناس اخذوا بهذه القصه. محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينة، ودائما يتودد اليهم ويعطيهم اموال، ويقول تفرغوا للعبادة تفرغوا للعبادة. وانا في بنغل يقول يوم الايام خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويصلون صلاة الصحابة، فلم يجيب الله عز وجل دعوته. طرح في اليوم الثاني في اليوم الثالث من الدرس المصري. قال في اليوم الثالث ذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد مظلم ما فيش لمبات ولا حد، وصليت ركعتين وجلست، رايت عبدا اسودا على ظهره حمله تحت التفاحه فرماها وصلى ركعتين، ثم رفع يديه هو لا يراني وانا جالس. طبعا بعد العشاء الاخيره المسجد مظلم وهو لا يراني، فرفع عليه وقال يا رب استقصاك عبادك ثلاثة أيام فلم تسقيه، وإني أحسنت عليك أن لا سقيته. قال محمد بن كدر رجل مدنون، الصحابة والتابعين والجماعة طلعوا دعوا ربنا في سعودة جاي العبد لك مرضيت جاي يا رجل أنا أحسنت عليك أن لا سقيته مغروب. قال وإني أحسنت عليك أن لا سقيته، وإني أحسنت عليك أن لا سقيته، وإني أحسنت عليك أن لا سقيته. قال محمد بن المنكدر وما انزل اليه حتى سمعنا وجب المطر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه شوفه مين يولد الشيخ، شوفه ده الراجل كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وخشوع وركوع وطمأنينة وخضوع لله عز وجل. فكما قاعدين قالوا ايه؟ ان شاء الله فقطع طرفه قال لهم ايه؟ لو صايم كمان. أتظنون أن هذا الرجل العبد الأسود فعلا مثل ذاك الرجل؟ كلا. فلما استجاب الله دعوته في الحق رأى إليه مرة أخرى وقال يا رب من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ ثم قال لله على شكر أن أصلي لله حتى تستجيب. وقام يصلي لبعضه. وكان محمد هذه جدا علاج معه. فاض المسامر أحد من مصاد الفجر وطلع من مصاد الفجر وقلت راح وراه. فرأيته دخل البيت وجلس عليه فعلمته البيت. الصباح أقول في الضحى خبر. محمد بن مكلش من أغنياء المدينة الغزيرة وقلت راح الصديق. وقل لي وجدت عمال بيشتغل في الصف كده وبيعمل شغالة. محمد بن المنكدر خير في حاله ولا ايه؟ جيت تقول لي قال لي انا هون على نفسك يا عبد الله. قال لي انت دلوقتي بتكسب من الخبز ده قد ايه؟ في اليوم كل يوم في اليوم بكسب حوالي دينار اكل بنصف واتصدق منه. بين وجهين انت سيبك من الخبز كله وانا اديك اليوم دينارين كل بدينار وصدق منه وتفرغ عباده ربك فقط. الويحة دائما من الكبش. لماذا تقول هذا؟ ماذا تقولك بل لا الامر شرع. قم يا رأيتك البارحة ما تفعل كذا وكذا.
ما قالش شفت ربعة.
لا. قل ورأيت يا ابن المكلف اين قمت؟ قمت بمنك. قال لا. لا اريد منك دينارين. لا اريد منك دينارين وانما اريد اعظم منهم. قال له اطلب اي حاجة تقول. قال سمعت ان الناس يدخل. قال لا اطلب منك الا تحدث بهذا احدا ما دمت حي. فلم يحدث بها ابن المكلف الا بعد وفاته. فقال له ايه؟ وبن عاوز اشوف كان ادب معاك كده كل اللي يمكن يفصح قلب ولا هبل لا ما تجيبش ابن مكذب كان جاي لا تشك بقى لما ابن مكذب العنبه بحال هي الصوره دي تبقى دي خمسه قال طب وبعدين عاوز ابقى هناك قالوا نستطيع في المسجد يبقى يروح في المسجد ماشي لما تجيبش فكان جاي دي بيت مش ممكن هذا الرجل الذي تزدريه الاعين استجاب الله عز وجل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعه اغمر في سمرين مطلوع بالابواب لو اقسم على الله لابره واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.